والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
قلنا في الدرس الماضي أننا سنطبق نظريتنا للاحتمال على القضية الاستقرائية لتفسير تقوية الاحتمال بصدق النتيجة العامة من خلال الاستقراء الناقص. سنبدع نظريتنا للاحتمال على ذلك على عدة فرضيات، أو نبدع ذلك عدة أنواع من التطبيق، كل تطبيق مبنيا على فرضية. وبما أن هذه الفرضيات الأربع كانت تستبطن أربعة أنحاء من الموقف القبلي من السببية، وفي الفرضية الأولى قلنا أن موقفنا القبلي من السببية هو عدم وجود مبرر قبلي لرفض السببية، مع الإيمان باستحالة الصدفة المطلقة. وفي الفرضية الثانية قلنا أيضا عدم وجود مبررا قبليا لرفض السببية بين الألفاظ، مع الشك في استحالة الصدفة المطلقة. وفي الفرضية الثالثة قلنا أيضا الإيمان لعدم وجود مبرر مسبق لرفض علاقة السببية بين ألف وباء، مع فرض الاعتقاد باستحالة بإمكان الصحة المطلقة. والفرضية الرابعة قلنا عبارة عن أننا مسبقا نعتقد بوجود مبررا قبليا لرفض علاقة السببية. ما دام أن المحور الأساسي في هذه الفرضيات الأربع هو تعيين الموقف القبلي من السببية ومن الصفة النسبية، الصفة المطلقة، إذن لا بد وأن نعطي فكرة واضحة حول ما نقصده من السببية وما نقصده من الصفة المطلقة. لا بد وأن نعطي فكرة واضحة. فلا بد وأن نعطي فكرة واضحة عما نقصده من السببية ومن الصدفة المطلقة، حتى تكون هذه الفرضيات الأربع واضحة لدينا، حتى بعد ذلك ندخل في صميم البحث في تطبيق نظرية حساب الاحتمالات على القضية الاستقرائية مبتنيا على كل فرضية من هذه الفرضيات الأربع. فماذا نقصد بالسببية وماذا نقصد بالصدفة المطلقة؟ نقول بأن السببية نقصد بها السببية العقلية، فإن السببية العقلية تختلف عن السببية التي يؤمن بها التجريبيون، وهي السببية التجريبية. فلا بد وأن نوضح الفرق بدقة بين السببية العقلية والسببية التجريبية، كما أننا بعد ذلك لا بد وأن نوضح أيضا الفرق بين السببية الوجودية والسببية العدمية. بتوضيح الفرق بين السببية العقلية والتجريبية يتضح أصل مقصودنا بالسببية، وبتوضيح الفرق بين السببية الوجودية والعدمية يتضح مقصودنا يتضح بدقة مقصودنا بالصدفة المطلقة. ما المقصود بالصدفة المطلقة؟ إذ أننا في تفكيك هذه الفرضيات الأربع بعضها عن بعض اعتمدنا على فكرة السببية وفكرة الصدفة المطلقة. ففي الفرضيات الثلاث الأولى افترضنا بل عدم وجود مبرر قبلي لرفض فكرة السببية بين ألف وباء. وفي الفرضية الرابعة افترضنا أنه يوجد لدينا مبرر لرفض فكرة السببية. وفي كل ذلك كنا نقصد بالسببية السببية بالمعنى العقلي لا بالمعنى التجريبي. فلا بد لتوضيح ذلك أن نوضح الفرق بين السببية العقلية والسببية التجريبية. وقد افترضنا في الفرضية الأولى أننا بل نؤمن باستحالة الصفة المطلقة، وفي الفرضية الثانية أننا نشك في الصدفة في استحالة الصفة المطلقة، وفي الفرضية الثالثة افترضنا أننا بل قلنا بإمكان الصفة المطلقة. طب إذن لا نحتاج إلى توضيح المقصود بالصفة المطلقة بدقة، وهذا ما يظهر من خلال توضيح الفرق بين السببية الوجودية والسببية العدمية. إذ سيظهر أن الإيمان بالسببية العدمية هي التي تؤدي إلى استحالة الصفة المطلقة. أما لو أن الإنسان آمن بالسببية الوجودية ولم يؤمن بالسببية العدمية فهذا يعني أنه سوف لا يؤمن باستحالة الصدفة المطلقة رغم إيمانه بالسببية الوجودية، لكن ما لم يؤمن بالسببية العدمية فهذا يعني أنه لا يؤمن باستحالة الصدفة المطلقة، كما سيظهر توضيحه في الفرق بين السببية الوجودية والسببية العدمية. إذن فقد وضع توضيح الفرق بين السببية العقلية والتجريبية لأجل توضيح المقصود بالسببية التي افترضنا عدم وجود مبرر عقليا لرفضها في الفرضيات الثلاث الأولى، وافترضنا بل وجود مبرر مسبقا لرفضها في الفرضية الرابعة. لأجل توضيح المقصود بهذه السببية وضع السيد الشهيد توضيح الفرق بين السببية العقلية والسببية التجريبية، لأن المقصود بالسببية كانت هي العقلية. لا إذن لا بد أن نوضح الفرق بينها وبين السببية التجريبية. ولأجل توضيح المقصود بالصدفة المطلقة التي قلنا بأننا بل نفترض استحالتها في الفرضية الأولى ونشك في استحالتها في الفرضية الثانية ونؤمن بإمكانها في الفرضية الثالثة لأجل توضيح هذا المعنى. المعنى الصدفة المطلقة وضع السيد الشهيد توضيح الفرق بين السببية الوجودية والسببية العدمية. أما توضيح الفرق بين السببية العقلية والسببية التجريبية، المقصود بالسببية العقلية يعني وجود لزوم ضروري أو ضرورة اللزوم بين ألف وباء، وهذه علاقة عقلية لا يمكن أن يدركها إلا المؤمنين، إلا من يؤمن بالقضايا العقلية. هذه قضية عقلية غير قابلة للتجربة والحس، غير قابلة للحس، لا يخضع للحس. الاقتران يخضع للحس، التتابع يخضع للحس، لكنه هذه العلاقة التي يدعيها العقليون بين العلة والمعلول علاقة ضرورة، وعلاقة الضرورة علاقة غير قابلة للإحساس، لا بالعين ولا باللمس، لا بالبصر ولا باللمس ولا بالشم، بأي حس من الحواس الظاهرية لا يمكن أن نحس بوجود هذه العلاقة. لكن هذه العلاقة القائلون بها يدعون أنها قابلة للإدراك عقلاً، وهي علاقة يعبرون عنها بعلاقة الضرورة بين العلة والمعلول، نوع علاقة لا يمكن إدراكها إلا بالعقل بين العلة والمعلول. بينما السببية التجريبية هي عبارة عن مجرد التتابع، التتابع المضطرد بين أليف وباء، هذا التتابع الذي قابل للرؤية أنه متى أنه حصل أليف ثم حصل باء، حصل أليف حصل باء، حصل أليف حصل باء، هذا تتابع مستمر بين أليف وباء. بدون الإيمان بقيام ضرورة، بقيام علاقة ضرورة بينهما عقلا، هذا هو الفرق الإجمالي بين السببية العقلية والسببية التجريبية. وهذا بحاجة إلى توضيح. توضيح ذلك أنه إن قلنا بأن العلاقة السببية بين ألف وباء علاقة ضرورة، إذن فهذا يعني أن أصل هذه العلاقة واحدة، ويترتب عليها العلاقة بين كل فرد وفرد. أصل العلاقة علاقة ضرورية، علاقة ضرورة واحدة بين ماهية ألف، ذات طبيعة ألف وذات طبيعة باء. وأما مفردات ألف ومفردات باء فهي تطبيقات لتلك العلاقة الواحدة، فالعلاقة بين مفردات ألف ومفردات باء تطبيقات لتلك العلاقة الواحدة القائمة بين ذات طبيعة ألف وذات طبيعة باء. فالعلاقة بين كل فرد من ألف وكل فرد من باء تطبيق من تطبيقات العلاقة بين ذات طبيعة أليف وذات طبيعة باء. بينما بناء على السببية التجريبية، بناء على الإيمان بأنه لا ضرورة بين ذات طبيعة أليف وذات طبيعة باء، وإنما مجرد تتابع بين أليف وباء، بناء على هذه النظرية سوف لا توجد هناك علاقة واحدة بين كلية ألف وكلية باء، طبيعة ألف وطبيعة باء، وإنما هي علاقة تتابع بين كل مفرد وكل مفرد. علاقة التتابع بعد ما يمكن توحيده في ظل علاقة واحدة، لأنه مجرد تتابع لا يوجد خلفها ضرورة. إذا كانت هذه المتابعات خالية عن الخلفية مجرد متابعات، إذن متابعة كل مفردة من باء لمفردة من أليف غير متابعة مفردة أخرى لباء لمفردة أخرى لأليف. إذن هذه لكل مفردة مع مفردة علاقة تتابع. لاحظوا بناء على نظرية السببية التجريبية سوف يكون علاقة السببية التي هي علاقة التتابع، مجرد علاقة التتابع، هذه العلاقة ستكون متعددة، لا تكون علاقة واحدة، بل تكون علاقات متعددة بين كل مفردة من أليف ومفردة من باء علاقة تتابع خاصة به، خاصة بهما. كل مفردة من أليف وكل مفردة من باء بينهما علاقة تتابع خاصة بهما، ولا ترجع هذه إلى علاقة واحدة بين طبيعة أليف وطبيعة باء. إذن يمكن أن لأجل وضع النقاط على الحروف يمكن أن نوضح ثلاثة فوارق رئيسية بين السببية العقلية والسببية التجريبية. الفرق الرئيسي الأول بين السببية العقلية والسببية التجريبية أن السببية العقلية تعبر عن ضرورة بين ألف وباء، بينما السببية التجريبية لا تعبر عن ضرورة وإنما تعبر عن مجرد تتابع. هذا هو الفرق الأول، تتابع المضطرب. هذا هو الفرق الأول بين السببية العقلية والسببية التجريبية. والفرق الرئيسي الثاني بين السببية العقلية والسببية التجريبية أن السببية العقلية ترجع إلى علاقة واحدة بين ذات طبيعة أليف وذات طبيعة باء، وأما العلاقات القائمة بين مفردات أليف ومفردات باء فهي تطبيقات ومفردات من تلك العلاقة الواحدة. والعلاقة الرئيسية هي واحدة، بينما السببية التجريبية ترى أن هذه العلاقات متعددة، ليست علاقة واحدة، ليس مرجعها إلى علاقة واحدة، بل العلاقة بين كل مفردة من أليف وكل مفردة من باء غير العلاقة بين مفردة أخرى ومفردة أخرى. فهذه علاقات متعددة لا ترجع إلى علاقة واحدة، لا ترجع كلها إلى علاقة واحدة. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث الذي يترتب على الفرقين الأولين، الفرق الثالث بين السببية العقلية والسببية التجريبية هو أنه لما كانت مفردات عن العلاقة بين مفردات أليف وباء بناء على السببية العقلية كلها ترجع إلى علاقة واحدة، بخلافها في التجربة في السببية التجريبية. لهذا أصبح العلاقات بين المفردات على السببية العقلية متلازمة فيما بينها، بينما لا تلازم من هذا القبيل بين مفردات هذه العلاقة في السببية التجريبية. إذا بنينا على السببية العقلية فسوف يستحيل التفكيك بين علاقة السببية بين المفردات، بين كل مفردة من ألف ومفردة من باء، عندما قامت علاقة السببية سوف تقوم علاقة السببية أيضا بين كل مفردة أخرى من ألف ومفردة أخرى من باء. فعلاقات السببية بين المفردات والمفردات يوجد بين فيما بينها تلازم بناء على السببية العقلية، لأنها كلها مفردات من علاقة واحدة. هذه علاقات السببية بين أفراد ألف وأفراد باء ليست هي علاقات سببية مستقلة بعضها عن بعض، بل هي علاقات سببية هي كلها أفراد لعلاقة سببية واحدة، كلها فروع عن علاقة سببية أصلية واحدة. ولهذا يقوم التلازم فيما بينهم. إن تمت علاقة السببية بين فرد من ألف وفرد من باء، لا بد وأن تتم علاقة السببية أيضا بين الأفراد الأخرى من ألف والأفراد الأخرى من باء، تحتضن نفس الشرائط. إذا تمت نفس الشرائط اللازمة في تلك العلاقة الرئيسية، إن كانت تلك العلاقة الرئيسية الواحدة بين ذات الطبيعة وذات الطبيعة تحتاج إلى شرائط معينة، ففي ظل توفر تلك الشرائط يتم التلازم بين علاقة السببية بين كل فرد من ألف وفرد من باء، وبين باقي الأفراد من ألف وباقي الأفراد من باء. بخلاف ذلك في العلاقة السببية التجريبية، لأنه العلاقة السببية التجريبية بما أننا قلنا أنها علاقات سببية متعددة، علاقات تتابع متعددة، وليست أفرادا لعلاقة سببية واحدة، بل هي علاقات متعددة بين كل فرد وفرد. إذن لا تلازم بين أن تتم السببية بين هذا الفرد من ألف وهذا الفرد من باء، وبين فرد آخر من ألف وفرد آخر من باء. إذ ما دام أن هذه العلاقات علاقات التتابع مستقلة بعضها عن بعض وليست ترجع إلى علاقة سببية واحدة فيما بينها، إذن ما الداعي للتلازم بينهم؟ ربما يقول قائلا بأن التتابع يتم في البعض ولا يتم في البعض. توضيح هذه النقطة من قبل سيد الشهيد والتركيز عليها لأجل أن يرتب على ذلك في المستقبل في الأبحاث القادمة أن هذه السببية لا تكفي للتعميم. السببية التي يدعيها التجريبيون لا تكفي للتعميم، لأنه ما كنت لازم بين المفردات، بينما السببية التي يقولها العقليون تكفي للتعميم. السببية التي يقولها العقليون تكفي للإيمان بالتعميم، إذ يوجد تلازم بين السببية بين بعض الأفراد من ألف وبعض الأفراد من باء، وبين السببية بين الأفراد الأخرى من ألف والأفراد الأخرى من باء. يوجد تلازم فيما بينها لأنها كلها أفراد من علاقة سببية واحدة، فيوجد تلازم إذن فيما بينها. بينما بناء على السببية التجريبية، بما أنها ليست أفرادا من علاقة سببية واحدة بل هي علاقات سببية متعددة بين كل فرد من ألف وكل فرد من باء، إذن لا يوجد تلازم فيما بينها. فإذا آمنا ببعضها لا يستلزم الإيمان بالبعض الآخر، الإيمان ببعضها لا يستلزم الإيمان بالبعض الآخر. بينما على السببية العقلية الإيمان ببعضها يستلزم الإيمان بالبعض الآخر. فتركيز السيد الشهيد رضوان الله عليه على هذه النقطة لأجل أن نرتب عليه في المستقبل أن السببية التجريبية لا تكفي للتعميم، لكن السببية العقلية تكفي للتعميم. وإن كان هذا شيء الآن سيد الشهيد ما حاشي عنه أنه هذا يكفي للتعميم العقلي، لكنه هذه مقدمة مثل الفكر. الآن هنا إجمالا يدع التلازم، يقول بناء على السببية العقلية يتم التلازم بين المفردات، بينما على السببية التجريبية لا يتم التلازم بين المفردات. إذن صارت عندنا ثلاثة فوارق رئيسية بين السببية العقلية والسببية التجريبية. الفرق الأول أن السببية العقلية تعبر عن ضرورة، بينما السببية التجريبية تعبر عن مجرد تتابع. الفرق الثاني أن السببية العقلية ترجع إلى سببية واحدة، والسببيات بين الأفراد هي أفراد لتلك السببية الواحدة، بينما السببية التجريبية لا ترجع إلى سببية واحدة بل هي سببيات متعددة بعدد الأفراد. الفرق الثالث أنه بناء على السببية العقلية يوجد تلازم بين أفراد تلك السببية، بينما بناء على السببية التجريبية لا يوجد تلازم بين أفراد تلك السببية. هذه ثلاثة فوارق رئيسية بين السببية العقلية والسببية التجريبية. ونحن قد قصدنا بالسببية في توضيح الفرق بين الفرضيات الأربع، قصدنا السببية العقلية عندما قلنا بأنه في الفرضيات الثلاث الأولى افترضنا عدم وجود مبرر مسبق، مبرر قبلي لرفض علاقة السببية، كنا نقصد لرفض علاقة السببية العقلية. وعندما قلنا في الفرضية الرابعة أننا يوجد لدينا افترضنا وجود مبرر قبلي لرفض علاقة السببية بين ألف وباء، قصدنا أيضا هذا المعنى من السببية، يعني السببية العقلية. هذا الفرضية الرابعة كانت عبارة عن فرضية وجود مبرر قبلي لرفض السببية العقلية، لرفض السببية بالمعنى الذي يكون بمعنى الضرورة. الفرضية الرابعة طبعا بل يرفض السببية العقلية ويقبل يحتمل السببية التجريبية. السببية التجريبية لا يرفضها في الفرضية الرابعة، الفرضية الرابعة إنما يرفض السببية العقلية ولا يرفض السببية التجريبية. هذا هو التوضيح بين السببية العقلية والسببية التجريبية. وبهذا اتضح معنى السببية التي قصدناها في التفريق بين الفرضيات الأربع. يبقى علينا أن نوضح المقصود بالصدفة المطلقة. قلنا المقصود بالصدفة المطلقة لا بد وأن يتضح من خلال الفرق بين السببية الوجودية والسببية العدمية. إذ لو أن أحدا آمن بالسببية الوجودية ولم يؤمن بالسببية العدمية لكان هذا يعني أنه بالرغم من إيمانه بالسببية الوجودية لا يقول باستحالة الصدفة المطلقة، إذ أن الصدفة المطلقة تتوقف على استحالة الصدفة المطلقة تتوقف على الإيمان بالسببية العدمية بالإضافة إلى الإيمان بالسببية الوجودية. فلو أن أحدا آمن بالسببية الوجودية ولم يؤمن بالسببية العدمية لم يكفي ذلك لاستحالة الصدفة المطلقة. ولهذا لأجل توضيح المقصود بالصدفة المطلقة نحتاج إلى توضيح الفرق بين السببية الوجودية والسببية العدمية. يقول بأنه يقول بأن السببية سواء كانت بالمعنى العقلي أو بالمعنى التجريبي، فتارة تكون تلك السببية بين وجود ألف ووجود باء، وتارة يكون بعد فرض السببية بين ألف وباء، بالإضافة إلى ذلك السببية أيضا بين عدم ألف وعدم باء. وهذا يجري سواء بناء سواء على فرض السببية العقلية أو على فرض السببية التجريبية. عندما نقول بقيام السببية بين ألف وباء، يعني أنه متى ما حصل ألف حصلت ألف حصلت باء، تارة نقتصر على هذا المقدار، نقتصر على قولنا بأنه متى ما حصلت ألف حصلت باء، سواء مع ضرورة أو بلا ضرورة. إذا كان مع ضرورة أنه متى ما حصلت ألف فمن الضروري أن ومن اللازم أن يحصل باء، أو كان مجرد تتابع أنه متى ما حصل ألف تابعته باء لحقته باء، تارة نكتفي بهذا المقدار، وتارة نقول بالإضافة إلى ذلك أنه متى ما لم يحصل أليف لا يحصل باء. إن لم نؤمن بهذا الثاني، فقط آمنا بالسببية الوجودية، فقلنا بأنه متى ما حصلت أليف حصلت باء، سواء بضرورة أو بدون ضرورة، سواء بضرورة أو بدون ضرورة، إن آمنا بسببية وجودية فحسب. فقلنا بأنه متى ما حصل أليف يحصل باء، هذا لا ينافي إن كان هذا وحده، إن آمنا بسببية وجودية وحدها بدون السببية العدمية، لكان هذا لا ينافي أن يكون ربما بل يحصل باء بدون حصول ألف، لأن ألف طلب لباء، وربما باء يحصل بالإضافة إلى أنه متى ما حصل ألف يحصل باء، ربما يكون باء لازم أعم بحسب التعبير الأصولي، ربما تكون باء لازم أعم. صحيح أنه متى ما حصلت أليف حصلت باء، سواء بضرورة أو بدون ضرورة، بناء على سببية العقلية بضرورة، بناء على سببية التجريبية بدون ضرورة، متى ما حصلت أليف حصلت باء، لكن ربما يكون ثبوت دائرة وجود باء أوسع، ربما يكون تكون دائرة وجود باء أوسع من أليف، فربما في بعض الأحيان تحصل باء بدون حصول أليف. فالإيمان بالسببية الوجودية إنما يعني أنه متى ما حصلت أليف حصلت باء، وهي ساكتة عن أن باء هل تحصل في دائرة أوسع فيما إذا لم تحصل أليف أو لا تحصل. السببية الوجودية إنما تعبر عن أنه متى ما حصلت أليف حصلت باء، وهي ساكتة عن أنه هل يمكن حصول باء بدون أليف أو لا يمكن، ربما يمكن حصول باء بدون أليف. هذه هي السببية الوجودية. نعم، لو آمنا بالسببية العدمية يعني أنه كما أن وجود أليف لا بد وأن تستتبع وجود باء، عدم أليف أيضا يستتبع عدم باء، وهذا ما نعبر عنه بالسببية العدمية. إن آمنا بهذا أدى إلى أن باء لا يمكن أن يوجد بدون ألف، لا يمكن أن يوجد بدون ألف. وهذا يعني أن السببية التي ترفض الاستحالة المطلقة إنما هي السببية الوجودية، السببية العقلية الوجودية، لأجل الإيمان باستحالة الصدفة المطلقة نحتاج، لأجل الإيمان باستحالة الصدفة المطلقة نحتاج إلى أن تكون السببية أولا سببية عقلية لا تجريبية، وذلك باعتبار أن السببية إن كانت سببية تجريبية فهي لا تنافي الصدفة، لأن الصدفة كما قلنا يعني حصول الشيء بدون ضرورة، حتى وإن تم التتابع، لكن ما دام لا ضرورة بينهما إذا صارت صدفة. الصدفة، الصدفة المطلقة هو حصول شيء، وجود شيء بدون افتراض ضرورة تقتضي وجوده، وجود كل شيء بدون افتراض ضرورة تقتضي وجوده تسمى بالصدفة المطلقة. فلو أن السببية كانت سببية تجريبية فهذا لا يعني استحالة الصدفة، ولهذا بني القائلون بالسببية التجريبية لا يمكنهم أن يعترفوا باستحالة الصدفة، لأنه لا يؤمن بالضرورة، الضرورات لا تحس، والتجريبيون لا يؤمنون بما لا يحس، فهم لا يؤمنون بالضرورة، وبالتالي لا يؤمنون بالاستحالة أيضا، لا يؤمنون باستحالة باستحالة مثلا عدم تحقق الشيء. إذن فلأجل الإيمان باستحالة الصدفة المطلقة لا بد من الإيمان بأن السببية سببية عقلية، وبالإضافة لذلك لا بد من الإيمان بالسببية العدمية أيضا حتى تتم استحالة الصدفة المطلقة. لأجل أن تتم استحالة الصدفة المطلقة لا بد وأن نؤمن بالسببية العدمية، بالسببية العدمية أيضا، لأن السببية الوجودية لا تكفي لاستحالة الصدفة المطلقة، لأن السببية الوجودية غاية ما تقول بأنه متى ما حصلت أليف فمن الضروري، طبعا إذا كانت السببية سببية عقلية، إذا كانت السببية سببية عقلية وجودية، فهذه السببية العقلية الوجودية تقول بأنه متى ما حصلت أليف فمن الضروري أن تحصل باء، ولكن هل من المعقول أن تحصل باء وحدها؟ هي ساكتة، السببية الوجودية ساكتة، فربما تحصل باء وحدها بدون سبب وهي صدفة مطلقة. لاحظتم؟ إذن فالسببية الوجودية وحدها لا تكفي لرفض الصدفة المطلقة، بل لأجل رفض الصدفة المطلقة لا بد من الإيمان بالسببية العدمية أيضا، بمعنى أنه كما أن أليف متى ما وجدت فمن الضروري وجود باء، كذلك لو أن أليف انعدمت فمن الضروري انعدام باء، وهذا يؤدي إلى أنه إذن باء لا يمكن أن تحصل بدون أليف. وبهذا ترفض الصدفة، الصدفة المطلقة. وعليه ضمن هذا التوضيح نتوصل إلى ثلاثة نتائج. نتوصل أولا أن السلبية الوجودية بالمفهوم العقلي، يعني السلبية العقلية الوجودية لا يكفي وحدها لنفي إمكان الصفة المطلقة، لا يكفي لرفض الصفة المطلقة. هذه هي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية أن السلبية الوجودية بالمفهوم التجريبي، السلبية الوجودية بالمفهوم التجريبي هي بمعنى الصدفة، هي بمعنى الصدفة، تحقق الصدفة، لأنه بالمعنى التجريبي يعني مجرد تتابع. بالمعنى التجريبي السببية بالمعنى التجريبي يعني مجرد تتابع، وهذا يعني أنه متى ما حصل أليس يقترن بها بعض صدفتان بدون حاجة إلى الضرورة، وهذا معنى الإيمان بالصدفة المطلقة. التجربة الوجودية بحسب المفهوم التجريبي تؤدي إلى الإيمان بالصدفة المطلقة، تؤدي إلى الإيمان وتؤدي إلى إمكان الصدفة المطلقة، الإيمان بإمكان الصدفة المطلقة. هذه هي النتيجة الثانية التي توصلنا إليها. النتيجة الثالثة التي توصلنا إليها أن السببية العدمية بالمفهوم العقلي تؤدي إلى استحالة الصدفة. السببية العدمية يعني أنه بالإضافة إلى أنه متى ما وجد أليف فمن الضروري وجود باء، إذا آمنا بأنه متى ما انعدم أليف فمن الضروري انعدام باء، فهذا يساور استحالة الصدفة المطلقة. هذه ثلاثة نتائج نتوصل إليها في هذا ظن هذا التوضيح. وعليه فيتضح أننا كنا نقصد بما ذكرناه في الافتراضات في الفرضيات الأربع من أنه في الفرضية الأولى افترضنا الإيمان باستحالة الصدفة المطلقة. هذا يعني شنو الإيمان باستحالة الصدفة المطلقة الذي افترضناه في الفرضية الأولى؟ يعني الإيمان بالسببية العقلية العدمية وجودا وعدما، الإيمان بالسببية العقلية العدمية حتى يستلزم استحالة الصدفة المطلقة. بما ذكرناه في الفرضية الثانية من الشك في استحالة الصدفة المطلقة، من الشك في استحالة الصدفة المطلقة، هذا يعني أننا لا نؤمن، يعني نشك في السببية العدمية، يعني الشك في السببية العدمية حتى يتم الشك في الصفة المطلقة. وما ذكرناه في الفرضية الثالثة من العلم، افتراض العلم بإمكان الصفة المطلقة، هذا يعني ماذا يعني؟ يعني رفض السببية العدمية والإيمان بمجرد التتابع. لمجرد التتابع، ورفض السببية العقلية العدمية. هذا هو توضيح المقصود بالصدفة المطلقة في تلك الفرضيات التي وضحناها. وبعد أن تضع المقصود بالسببية وتضع المقصود بالصدفة المطلقة، الآن نستطيع أن نفرز بشكل واضح بين هذه الفرضيات الأربع ونطبق نظريتنا على كل هذه فرضية من هذه الفرضيات الأربع. أولا نأخذ ونبني على الفرضية الأولى، أولا نبني على فرضية الإيمان بالسببية العقلية وجودا وعدما، حتى يكون شنو؟ حتى يكون من ناحية لا، هذا الفرضية الأولى من حيث السببية قلنا ماذا؟ من حيث السببية قلنا في الفرضية الأولى أنه لا يوجد مبرر لرفض السببية العقلية، لا يوجد مبرر لرفض السببية العقلية، يعني لا يوجد لدينا دليل ضد الإيمان بالسببية العقلية. لكن من ناحية أخرى نؤمن بالسببية العدمية، لا بد وأن نؤمن بالسببية العدمية حتى يتم ماذا؟ حتى يتم الإيمان باستحالة الصفة المطلقة، حتى يتم الإيمان باستحالة الصفة المطلقة. هذه هي الفرضية الأولى، وسنبحث في هذه الفرضية الأولى عن كيفية تطبيق نظرية الاحتمال في ضوء نظرية السيد شيل على القضية الاستقرائية. كما أننا إذا أكملنا ذلك سنبدأ بالفرضية الثانية، من أنه إذا قلنا أيضا بعدم وجود مبرر للسببية، بني عدم وجود مبرر لرفض السببية، عدم وجود مبرر لرفض السببية، لكن في نفس الوقت احنا نشك في ماذا؟ نشك في الصدفة، في استحالة الصدفة المطلقة، يعني نشك في السببية بالمعنى العدمي، نشك في السببية العقلية بالمعنى العدمي. هذه الفرضية الثانية، ولا بد وأن نطبق نظرية الاحتمال في ضوء هذه الفرضية أيضا. وهكذا الفرضية الثالثة هي ما إذا آمنا بإمكان ماذا؟ بإمكان الصدفة، يعني لو رفضنا السببية العقلية العدمية، لو رفضنا السببية العقلية العدمية، لكن في نفس الوقت نحتمل السببية الوجودية، السببية الوجودية نحتملها، لأنه افترضنا لا مبرر بل مسبق في ماذا؟ لرفض السببية، لا مبرر لرفض السببية، إذن السببية الوجودية نحتملها، لكن السببية العدمية رفضناها في هذه الفرضية الثالثة. وأما في الفرضية الرابعة، الفرضية الرابعة تعني بني رفض السببية الوجودية والعدمية معا، رفض السببية نهائيا، لأنه المفروض أنه في الفرضية الرابعة أصلا يوجد لنا مبرر قبلي لرفض السببية نهائيا، لرفض السببية. هذه هي يعني توضيح الإفراز بين هذه الفرضيات الأربع. ولهذا سوف نبحث في التطبيق على الفرضية الأولى ثم التطبيق على الفرضية الثانية ثم التطبيق على الفرضية الثالثة ثم الرابعة. وهذا درس بهذا المقدار يكفي، وصلنا إلى التطبيق الأول يكفي، والحمد لله رب العالمين.